معيار الخامس للنضج هو وجود معنى وأهداف غيرية للحياة. غيرية يعني مرتبطة بالغير، مش ذاتية، مش مرتبطة بي أنا. وجود معنى وأهداف للحياة والقدرة على إنجاز تلك الأهداف. من الواضح والثابت علميا أن الإنسان بيحتاج أنه يشعر بالقيمة والإنجاز عشان حياته تكون سوية وناضجة. لكن في الحقيقة الاحتياج للقيمة والإنجاز هما ليس إلا عرضان ظاهرتان بيعبروا عن احتياج أعمق داخل الإنسان. فالإنسان بيحتاج إنه يشعر بالقيمة ويشعر بالإنجاز، بس الحقيقة الشعور بالقيمة وبالإنجاز مجرد عوارض أو ظواهر بتعبر عن احتياج وراهم أعمق بيكمن وراهم. الاحتياج ده هو إن الإنسان محتاج إنه يدرك إن في معنى ومغزى من وجوده في الحياة، وإنه يلاقي المعنى ده علشان يقدر يشعر بقيمته، مش العكس. يعني مش مجرد إنجاز الإنسان في الحياة، إنجاز أي أشياء ينجزها في الحياة أو ينتجها مهما كانت قيمة الأشياء دي، مش مجرد الإنجازات اللي بينجزها في الحياة بتوجد أو بتخلق أو بتحقق المعنى عند الإنسان أو بتحقق المغزى من حياته، لكن على العكس إدراك الإنسان لمعنى حياته والمغزى من وجوده هو موجود ليه، ده بيدفع الإنسان إنه ينجز. أوكي؟ يبقى مش بالمقلوب، بيدفع الإنسان إنه ينجز ويشعر بالقيمة. يعني مش مجرد مثلا إن أنا بعمل سيمينار زي ده أو بعمل مؤتمر مثلا، مش معنى إن أنا أنجزت شيء زي كده معناه إن عندي معنى ومغزى في حياتي وراه خلاني أعمل السيمينار ده، لا مش شرط، مش بالضرورة. لكن العكس صحيح، لما يكون عندي معنى أنا مدركه ومغزى وغرض من حياتي، المعنى أو المغزى ده اللي أنا مدركه لحياتي هو اللي ممكن يدفعني أني أنجز وأنتج سيمينار زي ده، أو أني ما أعملش سيمينار وأقعد في البيت أقرأ مثلا وأدرس. فإدراك الإنسان للمعنى أو المغزى هو اللي بيدفعه ويحركه أنه ينتج وينجز في الحياة، لكن مجرد إنجازاته وإنتاجه مش لوحدهم بيحققوا المعنى أو المغزى ويعطوا للإنسان المعنى من حياته. فالإنسان إذن بيفضل دايما يسأل، حتى لو مش واعي، حتى لو بطريقة غير واعية، مش لازم يكون فيلسوف ومفكر وراجل باحث اجتماعي ولا علمي ولا لاهوتي، حتى الراجل اللي بيخبز العيش بس بطريقة تانية، حتى لو مش واعيين، الإنسان دايما بيفضل يسأل هو عايش ليه؟ ايه معنى حياته؟ هو جه ليه للحياة؟ هو موجود ليه؟ طب اتخلقنا ليه؟ فالإنسان دايما جوه التساؤل ده، لأن في احتياج عميق ان الإنسان يلاقي معنى لوجوده. لأن الإحساس بمعنى الحياة الشخصية مرتبط ارتباط قوي بإحساس الإنسان بالقيمة. يعني المعنى والهدف والغرض من وجودي هو اللي بيحرك جوايا إحساسي بالقيمة. فلو الإنسان ملقاش معنى لوجوده، ملقاش هدف أو مغزى لحياته، بديهيا يشعر بالتفاهة والفراغ وانه ماليش قيمة. لو ما قدرش يعرف او يدرك هو عايش ليه، ايه الهدف من وراء حياته؟ هل عايش عشان يكبر ويتخرج ويشتغل ويجيب فلوس ويتجوز ويجيب ولاد ويربيهم عشان هم كمان يكبروا ويجيبوا فلوس ويتجوزوا ويجيبوا ولاد وهكذا، وهو يموت وبعد شوية هم كمان يموتوا؟ لو مش شايف معنى بالطريقة دي، لما نشوفها بالطريقة دي بتبان انها عبثية. طب ايه المعنى يعني؟ لو مش شايف معنى ومدرك غرض من وجوده هيشعر بطريقة ما وفي وقت ما لازم يشعر بالتفاهة والفراغ، لأنه مش شايف معنى لوجوده، هو موجود ليه؟ فلازم تهاجم الإنسان النوبة دي، إنه يشعر بإنه تافه وفارغ وملوش قيمة طالما هو مش فاهم هو عايش ليه. فمن أهم المقاييس أو معايير النضوج إن الإنسان يلاقي المعنى ده ويدركه، هو موجود ليه أصلا. مش مهم بقى أنتج إيه أو أنجز إيه في الحياة لو هو مش عارف هو عايش ليه أصلا، واخدين بالكم؟ لكن العكس، لو هو مدرك وعنده وعي وإدراك لغرض من وجوده، ده هيدفعه أن هو ينتج في الحياة، لازم بالطبيعة أن هو ينتج. لكن مجرد إنتاجه مهما أنتج في الحياة مش كافي أنه يخلق له المعنى. مش مهم بقى أنتج إيه في الحياة، هيفضل يرجع يشعر في وقت ما بأنه تافه، بأنه تافه وأنه فاضي وأنه ملوش قيمة، لأنه مش عارف إيه المعنى من وراء اللي هو بينتجه ده في الحياة. ما أقدرش أتكلم عن المعنى والغرض من الحياة من غير ما أجيب سيرة فيكتور فرانكل. ما ينفعش. الطبيب النفسي فيكتور فرانكل صاحب كتاب الإنسان يبحث عن المعنى، وده تاني كتاب هقول لكم عليه الجملة دي اللي أنا قلتها في أوائل السيمينار، إني أقترح وأرشح الكتاب ده لكل إنسان إنه يقرأه، لكل إنسان. حد فاكر إيه هو الكتاب الأولاني؟ أنتوني ستور، الاعتكاف عودة إلى الذات. أنا رشحت الاقتداء بالمسيح، يبقى ده ثالث كتاب، أشكرك. يبقى ده ثالث كتاب فعلا موجود أصب. فده ثالث كتاب أصر وأحبذ وريكومند، أوصي بكل قوة إن كل إنسان يقرأ أنتوني ستور، الاعتكاف عودة إلى الذات، الاقتداء بالمسيح قديس توما الكمبيسي، والكتاب الثالث الإنسان يبحث عن المعنى لفيكتور فرانكل. فيكتور فرانكل في كتابه ده سجل قصته أو خبرته كسجين، كان مسجون في أبشع معتقل نازي، أشهر معتقل من المعتقلات النازية، كان له سمعة يعني المعتقل ده أنه أسوأ معتقل، سجن فيه في وقت الحكم النازي، وسجل قصته كشهادة حية مش هتموت أبدا، هتفضل تعلم البشرية لآخر يوم في هذه الحياة، شهادة حية لفكرة المعنى، إن الإنسان لابد إن يكون عنده معنى في حياته. ليه هي شهادة حية مش هتموت؟ لأنها طلعة من حياة واحد عايش في معتقل من أسوأ المعتقلات في العالم، في أسوأ حكم أو نظام. لما تقروا القصة تشوفوا التفاصيل، وقدر يلاقي معنى للي هو كان عايش فيه ده ومعنى لحياته، لدرجة إنه قال الجملة الشهيرة اللي أنا شخصيا غيرت في حياتي، إني أنا مش هروح ألمس الأسوار. كلمة ألمس الأسوار كانت بتعني إن هو يروح يلمسه الأسلاك الشائكة المكهربة فيموت ويخلصوا الحياة دي اللي ملهاش معنى، اللي هم العبثية اللي هم ساووا فيها أقل كلب أو حشرة في معسكر النازي ده. فهو شاف إنه يقدر يكون عنده حرية إنه يختار إنه لا، أنا مش هني حياتي مش هلمس الأسوار. مش عارف إزاي قدر يلاقي المعنى في الظروف اللي هو فيها، ويقول لا، أنا هستمر عايش، أنا عايز أفضل عايش عشان هعلم الناس إن الإنسان يقدر يعيش لو لقى معنى لحياته. وفعلا لأنه عاش وما انتحرش وخرج من المعسكر ده وكتب قصته وكتب كتب أخرى ونشرها، علم العالم وهيفضل يعلم العالم لآخر يوم في العالم، هيعلم الناس إن الإنسان يقدر يعيش وينضج لو لقى معنى لحياته. بيقول لنا فيكتور فرانكل انه من اهم خصائص الهدف ده او الغرض اللي الانسان لازم يعيش علشانه، عشان يبقى ناضج وسوي انه يكون عنده غرض او هدف. بيقول من اهم خصائص الهدف ده انه يكون غير ذاتي خارج عن حياة الانسان. عشان كده العنوان هو وجود معنى واهداف غيرية. ما اقدرش اقول اهداف واسكت، ما ينفعش. لازم يكون الهدف ده اكبر من الانسان، ابعد من الانسان، خارج عن الانسان، اعظم منه، مش ذاتي على الاطلاق. ما ينفعش ابدا اقول ان الهدف بتاعي او المعنى اللي انا عايش علشانه في الحياة هو ان انا احقق نجاح، اشتغل احقق نجاح كويس شغلي وابقى في مكان الناس تحترمني، ويمكن لو انا مسيحي ازوق الكلمة دي شوية اقول ومجد المسيح فيه بامانتي، وابقى اظهر فيه المسيح، واتجوز واجيب ولاد، وولادي اربيهم برضو بطريقة مسيحية وبس. ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش ان الاهداف دي تكون كافية انها تعطي الانسان النضج والاحساس بالمعنى؟ ليه ما ينفعش؟ شكرا. خرجتش عني. ايوه، هي شكلها انها مرتبطة باخرين، ولادي وهربيهم ويبقوا مسيحيين ويبقوا كويسين، شكلها كده، بس في الواقع ما تفرقش حاجة عن اني احقق نجاح كويس في الشغل، واني احقق مبيعات حلوة، واني ابقى في مكان كويس في الشغل. هي كلها مرتبطة بي انا. انا عايز ولادي يبقوا مسيحيين علشان انا. طبعا في حالات اخرى طبعا ممكن يكون الحياة لاجل اولادي شيء غيري. مش باجزم انه اي واحد بيقول انا عايش عشان ولادي هو من وراء الجملة دي بيعني شيء اناني. لا، مش باجزم بكده، بس اغلب الاحيان الجملة دي اللي بنسمعها دايما، انت عايش ليه؟ انا عايش علشان يعني اربي ولادي تربية كويسة ويعرفوا المسيح وانتهينا. انا شخصيا مش بقتنع ان الجمل دي بتعبر عن هدف غيري، عن هدف خارجي عن الانسان. برض اغلب الظن انها بتعبر عن اهداف ذاتية. الاهداف الذاتية ما تقدرش تحقق الاحساس بالقيمة والانجاز اللي الانسان محتاج لهم. ليه؟ لان الانسان بحكم نقصه وعدم كماله بيلاقي نفسه اصغر من ان هو يشبع نفسه او يكفي نفسه، زي ما قلنا في المحاضرة التانية على ما اظن. الانسان اصغر من ان هو يملى نفسه، اصغر من ان هو يشبع نفسه. الانسان ناقص وغير كامل. فعشان يشعر بالامتلاء والكفاية لابد ان الغرض اللي هيكرس نفسه ليه يدور عليه بره حدود محدودية ذاته. ليه؟ لو الغرض اللي هو بيعيش علشانه مرتبط بمحدودية ذاته، طب ما هي ذاته دي ناقصة وقاصرة ومحدودة، عمرها ما هتكون كافية انها تديله معنى يخلي حياته جديرة بأن تعيش. ودي الكلمة اللي قالتها لنا الأم تريسا: لا أستطيع أن أصدق أن الهدف في الحياة هو السعادة. الجملة اللي قالتها ماذر تريسا: بل إنه العطاء والحب هو الحياة لأجل قضية ما، وفوق كل شيء هو أن حياتك ذاتها تكون جديرة بأنها قد وجدت من الأساس من خلال ما كانت عليه. الحياة اللي عاشت لنفسها غير جديرة انها توجد. الانسان نفسه بيشعر بالتفاهة والفراغ لو كانت كل اهدافه محصورة في نفسه. اوعوا تفتكروا ان الانسان بيشبع. احنا بنضحك على نفسنا ولا احنا بنشبع بس لو بقى معنا فلوس، لو بقينا ونجحنا، ولو بقينا مشهورين، ولو لا لا. اي اهداف مهما كانت كبيرة لو ذاتية هلابد انها هتفضل مخلياني محتفظ بالاحساس بالتفاهة والفراغ والخواء الداخلي واللا قيمة. الاهداف الوحيدة اللي تقدر تخليني اشعر بان في معنى من وراء وجودي يستحق ان يبقى وجد لابد انها تكون اهداف خارجة عني، برايا، اكبر مني. الاهداف اللي جوايا اللي اقل مني بتاعتي الذاتية ما تخليش حياتي في نظر نفسي، مش عايز اقول في نظر الفلاسفة ولا الناس، لا في نظر نفسي، تخليها مش جديرة ان انا اعيشها. طب ويعني ان انا اجيب اطفال وربيهم تربية مسيحية؟ طب ما انا ما اجيش من اساسه، ما بلاش اجي الحياة من اساسه اصلا يعني. واي حد غريب يجيب الاطفال دول لازم تجربه حته ما يجوش خالص. مش كافي. لابد ان يكون في معنى من وراء ان انا اجيب اطفال واربيهم تربية للمسيح. حتى الجملة دي، حتى الفكرة دي ان انا اجيب اطفال واربيهم تربية للمسيح لازم يكون وراها معنى. ايه المعنى ان انا اجيب اطفال بس واطلعهم يروحوا الكنيسة؟ ايه المعنى من وراء كده؟ هل قادر اشوف معنى من وراء كده؟ هل قادر اشوف ان ببني في ملكوت الله من وراء كده، ولا ببني في ملكوتي انا، ملكوت اسرتي انا، اللي ولادي دخلوا مدارس اجنبية وبقوا بيتكلموا كويس وبقوا وبياكلوا كويس والحمد لله. هل بقدر اشوف معنى خارجي اكبر مني؟ اوكي، يبقى في الحالة دي الاطفال اللي بجيبهم بربيهم تربية المسيح هو هدف فعلا غيري خارجي عني. قدرت تفهموا الفرق ولا مش واضح؟ عيني أو ممكن طبعا، وزي ما أنا في شيء ثاني وقيم زي كده إن أنا أربي أولادي تربية مسيحية ويعرفوا المسيح، شيء ده الفكرة دي فكرة قيمة وسامية، بس ممكن أنا أتجه إليها بدافع ذاتي عشان أبني ملكوتي أنا، ملكوت أسرتي أنا، اسمي أنا. فنفس الأمر أنا ممكن بالأولى طبعا ممكن وأنا في خدمة أخدم خدمة علشان أنا أبقى كويس روحيا، عشان أنا أبقى شكلي حلو قصاد الله، علشان أنا راجل مسيحي ومؤمن لابد أن يبقى عندي خدمة. الفرق لا الفرق مأساة طبعا، الفرق شعرة دقيقة جدا، لكن تفرق السماء من الأرض بالضبط، تفرق ملكوت الله من ملكوت الإنسان، فرق دقيق جدا. إن الإنسان بيطلب ملكوت الله ولا بيطلب ملكوت نفسه حتى من خلال الخدمة؟
لا أقدر أقول بيني وبين نفسي، يعني أنا أقدر يعني أقصد ما بين كده، يعني بيني وبين نفسي بقدر أفرق إنه أنا بعمل كده عشان أشعر بالخلص وبذاتي، ولا إن أنا بعمل بس على لمجد ملكوت الله. يعني أنا أقدر أبين دوت جوايا، ولا أنا شخصيا هبقى مخدوع كده؟
الاحتمالين واردين طبعا، ممكن جدا أبقى مخدوعا في نفسي، فاهم ان انا ببني في ملكوت الله لكن في الواقع ببني في ملكوت نفسي، ممكن. لكن ممكن في نفس الوقت الصدق مع النفس، ودي سمة للأسف نادرة في الحياة، صدق مع النفس، صدق بحرفية الكلمة دي الصدق مع النفس، ممكن يخليني اميز الفرق ده وانكسر على ركبي.
انا لو انا فكرت لقيت في عمل في حياتي بعمله شكله خدمه لكن هو بيرجع لي انا مش بيرجع لربنا، هل اكمل العمل ده واحاول اغير اتيتيود جوايا ولا اوقف العمل من هنا؟
طبعا رغم ان السؤال ده هياخدنا بره الموضوع، بس احب اجاوب عليه. انه لو انا اكتشفت ان العمل اللي انا بعمله ده بيمجد ذاتي، ما عمل شكله خدمة، هو في خدمة لكن دوافعي ذاتية وانانية جدا، اعمل ايه؟ مش هقدر اديك اجابة صح او غلط، او لا اعمل كده او ما تعملش كده، لكن هقولك ان الاجابة هترجع الى علاقتك الشخصية بالله. فانت اساسا انت بتخدم مين؟ المفروض يعني انت بتخدم الله، لا بتخدم المعاني المجردة، يعني بتخدم الله اساسا، يعني مش بتخدم المعاني المجردة حتى لو كانت المعاني دي هي المجتمع، هي الكنيسة، هي الفقراء، هي اوكي كل ده ممكن يجي ضمنيا او فرعيا، لكن انت اساسا بتخدم الله. فانت لابد يكون عندك علاقة بالله ده شخصية جدا، تجعلك وانت بتكتشف الخطأ ده في المسار تقول له طب اعمل ايه؟ انا ما عنديش مانع لو عايزني اوقفها، لان انا ما عنديش غرض ان انا اعمل حاجة لمجرد اني ببقى بعمل. هو ده الصدق مع النفس. فلو انت عايزني اوقفه اوقفه. طب انت انت عايز ايه؟ انا اسف، انا شعر بالاسف الشديد ان انا حصل الانحراف ده في حياتي، وان انا مش عايز اجي في الاخر الاقي نفسي بنيت بناء ضخم قوي بس خشب وعشب وقش وهيتحرق. ما عنديش غرض، دي الصدق مع النفس، دي المصداقية. ما عنديش غرض يعني ان انا مجرد ابني وانتج عشان ابقى انتجت اشياء وعملت مؤتمرات وعملت مهرجانات وانتجت اشياء، لا ما عنديش الغرض ده. دي المصداقية مع النفس، ده الصدق مع النفس. ففي نوعية العلاقة دي هيقولك تعمل ايه؟ جايز يقولك كمل واتجاهك يتغير زي ما انت بتقول، دوافعك تتغير ويحصل تعديل مسار. جايز يقولك لا ما سيب وما تكملش في العمل ده، انا مش عايز العمل ده، انا مش موجود فيه اصلا، ده اختراعك. جايز. ايه اللي هيحكم؟ الشخص صاحب العمل ده، صاحب الخدمة دي المفروض يعني اللي انا بخدمه. طبعا انا مش هعرف رأيه الا لو انا عندي علاقة شخصية معاه، شخصية بالدرجة دي، مش مجرد شعار علاقة شخصية، لا شخصية بالدرجة دي، ان انا اعرف. فممكن اكون مخدوع في نفسي، وممكن لو انا عندي صدق مع النفس زي مثلا لما وصفت دلوقتي في الاجابة دي اقدر اميز، لان الانسان ضروري هيبقى عنده نسبة من الانانية، مش هيقدر انسان يهرب من انانيته بالكامل 100%. بس المهم ان هو بيميز انانيته هنا، بحثه عن ذاته وعن ملكوته، وبياخد موقف مغاير. بعدين السنة الجاية بيكتشف انانية اخرى وبياخد موقف مغاير، وهكذا. اوكي، عشان كده هو بيبتدي يشبع، لانه بيشعر بان في معنى خارجي عمال يتبلور لحياته، والانانية بتسقط بالتدريج. لكن لو احنا العكس بقى، بنلبس الانانية والاهداف الذاتية البحتة، الانانية البحتة بنلبسها شعارات واتواب زي ان انا اربي ولادي واجيبهم للمسيح، الجملة اللي بسمعها دايما، ممكن تكون حقيقية وممكن تبقى مجرد استخدام كتوب اكسي بيه عري انانيتي ومركزيتي حوالين نفسي الشديدة. فانا بشتغل ليه للنهار عشان اربي ولادي دول ويطلعوا كويسين ويبقوا مؤمنين. مين هنا في الواقع الهدف او المحور؟ مين فين الغرض من الحياة هنا؟ اوكي، الاهداف دي ما لهاش علاقة باللي بيقوله فيكتور فرانكل. ده اللي انا عايز اقوله، لما تقروا فيكتور فرانكل هتفهموا يقصد ايه بالمعنى ان الانسان يجد معنى خارجي عن حياته اسمى من حياته. وبالمناسبة فيكتور فرانكل ما كانش مسيحي، ما كانش مؤمن، لكن هو اللي قال الكلام ده، علمنا الكلام اللي احنا مفروض كنا نعلمه له من الكتاب المقدس، لكن هو اللي علمه لنا بحياته، ان يجد هدف سامي او معنى اعظم، بالضبط الكلمة كده، اعظم او اسمى من الانسان. كل ما كانت اهداف الانسان اكبر واسمى منه، وطبعا ضمنيا خارجية عن ذاته، كل ما بديهيا زاد احساس الانسان بالمعنى وبالتالي بالقيمة. سمو الهدف اللي بيعيش علشانه الانسان مهمة قوي، النقطة الاشارة دي اللي عايز اقولها، سمو الهدف اللي بيعيش علشانه الانسان بيكسب الانسان قدرة على تحمل الم الحياة. ده يربطنا بالمحاضرة اللي فاتت وبالحديث عن الألم في محاضرات أخرى. سمو الهدف وارتفاعه وعظمته اللي أنا عايش علشانه بيديني قدرة إنه من أجل الهدف ده أقدر أتحمل واقعية الحياة وألمها. فده بيورينا إشارة لإيه؟ لأنه الشخص اللي مش قادر يتحمل ألام الحياة الواقعية هو ما عندوش دافع أو غرض أو هدف سامي أكبر منه يخليه يقدر يستحمل الألم. المسيح ليه استحمل ألم الصليب كإنسان؟ اللي كان عنده هدف، سرور موضوع أمامه. الإنسان مش قادر يتحمل ألم الحياة أغلب الظن ما عندوش دافع قوي خارجي سامي يخليه يقدر يستحمل. الدافع الخارجي السامي يقول له معلش معلش، التورطة المكافأة اللي في الآخر تستحق. لكن الدوافع والاهداف الذاتيه الانانيه ما تعملش كده. تيجي عند المحكات الصعبه وعند الام الحياه وتقول له دماغك الموضوع ما يستحق ما يستاهلش. ارمي الموضوع، موضوع ما يستاهلش. بصوا فيكتور فرانكل بيقول ايه؟ اني اجرؤ على القول بانه لا يوجد في الدنيا شيء يمكن ان يساعد الانسان بشده على البقاء حتى في اسوأ الظروف مثل معرفته بان هناك معنى لحياته. اجرؤ على القول، بيقول كده فيكتور فرانكل، مفيش حاجه في الدنيا ممكن تخلي الانسان يقدر يقف على رجليه ويتحمل وكلمه البقاء هنا سيرفايف، ينجو، يفضل عايش حتى في اسوأ الفروض، عفوا في اسوأ الظروف، قد معرفته بان في معنى في حياته، معرفته بان في معنى وغرض. طبعا بالمعنى بالمحتوى اللي هو بيتكلم عنه، سامي واعظم وخارجي عن الانسان، معرفته دي تخلي الانسان يقدر ينجو. وهو ما قالش الكلام ده انشا ولا وعظ ولا من فراغ، لانه هو قدر ينجو ويستمر وما يصطدمش بالاسوار وينهي حياته في اسوأ ظروف ممكن يعيش فيها انسان في المعسكر النازي اللي هو كان فيه. اذا الشخص الناضج عنده اهداف يعيش علشانها، بيكافح من اجلها، والاهداف دي بتكسب حياته المعنى. كلمة الكفاح هنا هي الكلمة المهمة، بسبب ان الاهداف دي سامية من اجل السرور الموضوع امامه، احتمل الم الصليب المروع، احتمل الصليب، قدر يكافح ويتحمل. كلمة الكفاح هي الكلمة اللي انا عايز اشاور عليها هنا. الانسان الناضج عنده قدرة على انه يضبط نفسه، عنده دأب مستمر على الانجاز والانتاج. الانجاز والانتاج والدأب ده مش هو اللي بيكسبه المعنى زي ما قلت في الاول، لكن بسبب ان هو عنده معنى فهو عنده الدافع الحماس اللي يخليه يستحمل ويكافح حتى ضد اسوأ الظروف. هي دي كلمة فيكتور فرانكل، حتى ضد اسوأ الظروف يقدر يكافح ويضبط نفسه ويتحمل ويستمر وينجز. ليه؟ لان في معنى من وراء كل ده يخليه يقدر يستحمل. زي ما بولس الرسول استعمل التعبيرين دول او الاستعارتين دول، ان الانسان الناضج لابد انه يضبط نفسه في كل شيء لاجل سعيه على تحقيق الاهداف دي. في كورنثوس الاولى 9:24-27 قال المشهدين دول، البطل الرياضي اللي بيضبط نفسه في كل شيء، يضبط نفسه في كل شيء من اجل الوصول الى تحقيق اهدافه بلا كلل في كل شيء من غير ما يزهق، حتى لو زهق يرجع يكمل تاني ويقدر يضبط نفسه. ليه؟ لان عنده غرض، عنده هدف عايز يوصل له في النهايه. بولس الرسول بيأكد كلام فيكتور فرانكل، او بالاحرى بيقول الفكره دي اللي لابد احنا نكون اول ناس مقتنعين بيها، ان قيمة الهدف وسموه بيدي الانسان حاجتين، القدرة على الكفاح والمثابرة لما بنشوفه بيقول اما اولئك فلكي يأخذوا اكليلا يفنى، اللي هم الرياضيين عشان ياخدوا كاس ذهب او كاس برونز او فضة، اما نحن فاكليلا لا يفنى. فاحنا بالاولى عندنا القدرة على الكفاح والمثابرة اكتر، لان الكاس اللي بنجري عليه الغرض او المعنى المفروض يكون كده، هو سامي خالد أبدي يربو عن هذه الحياة، بعد هذه الحياة، فوق هذه الحياة، أبعد من هذه الحياة، أعظم منها، أسمى منها، ثابت دائم مستمر راسخ. يبقى احنا بالأولى، يقول بولس ان احنا بالأولى لأجل إكليل لا يفنى نضبط من أنفسنا ونكافح ونثابر أكتر. حاجة تانية انه سمو الهدف ده بيعطي الإنسان الإحساس باليقينية اللي قلنا إن الإنسان محتاجها، محتاج إن يلاقي يقينية في حاجة يمسك فيها. المشهد الثاني يقول في بولس في نفس الجزء كورنثوس الأولى 9: إذ أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين. يبقى أنا بسبب سمو الدافع ده اللي أنا شايفه اللي هو أهم بكتير من الكاس الذهب والفضة والنجاح في الحياة وإني مش عارف أعمل ملجأ أطفال وإني ورا ده في شيء أسمى من كده يخليني أقدر إني عندي يقينية وأنا بجري. ما أقدرش أعيش حياتي بس عشان إنقاذ الحيتان البيضاء مثلا زي ما برا بيعملوا، مقدرش يكون ده هدفي في الحياة اني انضم الجمعية لانقاذ الحيتان البيضاء او الدرافيل من الانقراض. هما بيعيش عشان كده بيعملوا اهداف زي كده. احنا طبعا ما عندناش الرفاهية دي، لكن ممكن نخلق اهداف مماثلة نشغل بها حياتنا ونلهي بها حياتنا. ده مش كافي انه يعطيني اليقينية، مش كافي انه يديني المثابرة، هزهق. اذا سمو الهدف، الفكرة اللي عايز اقولها، سمو الهدف وعظمته وخروجه عن ذاتي هو اللي بيديني القدرة على الكفاح والمثابرة، اني شايف انا بجري ليه، هو اللي بيديني اليقينية. اذا انا اركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين. اخيرا بنشوف صورة اخرى برضو بيستخدمها بولس في فيليب 3:10-15 بتأكد اللي العلماء خرجوا لنا بيه من ان الانسان الناضج لابد انه يتمتع بالقدرة على الانتاجية والانجاز. لما بولس بيقول أسعى نحو الغرض، الإنسان الناضج عنده سعي إنه يحقق الغرض، ففي إنتاجية دائمة في حياته. وغرضي أن أعرفه، في كتاب الحياة مكتوبة كده، وغرضي أو غايتي أن أعرفه، لأعرفه، ففي غرض أو معنى هو بيجري وراه عشان يشعر بقيمة ومعنى وجوده زي ما قلنا قبل كده. لو يبقى لو ما قدرش الإنسان انه يحرز اي انتاج او انجاز ليه تجاه اهدافه الغيرية دي في الحياة، يبقى من البديهي ان تتعثر بشدة وتتعرقل مسيرته نحو النضوج، لانه هيفقد الحافز، هيفقد المثابرة، هيفقد القدرة على ضبط النفس، الدافع على ضبط النفس اسف، هيفقد اليقينية وراء اللي هو بيعمله سنة اتنين وهيزهق. ويمكن ده بيفسر كتير ليه انا بدخل في خدمه في وقت من الاوقات وبعد سنه سنتين ثلاثه وزهقت وسبتها، ليه كنت باخد الخلوه في وقت من الاوقات وبعدين شهر اتنين ثلاثه وبطلت. لابد ان يكون في يقينيه ودافع انا بعمل علشانه اللي انا بعمله، مش مجرد الخدمه اللي انا باديها هي اللي هتدي حياتي المعنى، لكن لان في حياتي معنى فانا مش قادر اعمل غير اللي انا بعمله. شوف
فضلا برضو ان انا اهدافي كلها هدفيه وعايز يكون عندي معنى خارج يعني غير وهدف غير، هو ان انا اصلي واطلب من ربنا يوضح لي وانا عندي.
تعمل ايه عشان يبقى عندي هدف غيري وغير اناني؟ اقول انه مفيش طريقة لاني يبقى عندي هدف غيري وغير اناني غير باني يحصل لقاء مع صاحب الحياة دي اللي ادهاني. اظن على ما اعتقد واتمنى ان اكون محق في اللي انا بقوله، انه صعب ان الانسان حتى لو عاش لاهداف ساميه غيريه لكن مش مرتبطه بالهدف اللي الله خلقه علشانه، صعب ان الانسان ده يشعر بانه بيحقق الغرض من وجوده. لابد هيجي في وقت من الاوقات ويشعر بالفراغ ويشعر باللا معنى. لازم يجي يتقابل مع صاحب هذه الحياه اللي ادهاله. كلمة يتقابل معاه دي مش أقصد بيها ان هو يقبل المسيح، ما احنا كلنا اتقابلنا معه وقبلنا المسيح، وبعدين صوت برضو حاسين بنفس الفراغ في اوقات ما. لا اقصد لقاء حقيقي زي اللقاء اللي حصل ما بين موسى وبين المسيح وبين الله، سوري، لقاء يحصل فيه صدمة. فالانسان ده تتفتح عينيه ويرى ما هو الغرض من وجوده، يرى شيء اعظم منه. عايز اقول ان مصله رغم ان هو ملحد برضو، كنت جبت سيرته في اول المحاضرة، عالم النفس ابراهام مصله بتاع سلم مصله او هرم مصله، قال كده واحدة من سمات النضوج، بس انا ما حطيتهاش في الخمسة او الست سمات دول. واحدة من سمات النضوج ان الانسان يختبر خبرات روحية، بس هو ما يقصدش خبرات روحية يعني يتقابل مع الله يعني لانه هو ملحد، بس قال خبرات روحية بمعنى انه مع معاني اكبر منه في الحياة، مع الطبيعة، يتوحد مع الطبيعة، حاجات زي كده. بس قاعد يحاول يشرح حاجة فيها يلتقي الانسان بمن هو اعظم منه او بما هو اعظم منه بحسب مفهوم مصر، فيشوف حجمه ويتفتح عينيه على هو موجود ليه في الحياة دي، مكانه فين في الحياة دي، هو اتخلق ليه، اتوجد ليه. فحتى مصر وهو مش فاهم بالظبط هو بيتكلم عن ايه، يبدو هو بيتكلم عن الخبرات الروحية دي، يبدو ان هو بيشعر على حاجة ابعد من اللي هو بيقولها، هو مش فاهمها او مش مدركها لانه مش مؤمن، مش مسيحي على الاطلاق. فهو بيشاور انه لازم يكون في لقاء روحي مع ما هو اعظم من الانسان، مع صاحب الوجود ده. هو بيتكلم عن الطبيعة، يعني انت قاعد في البحر والوحدك وبالليل والنجوم، فبتلتقي مع الطبيعة بخبرة روحية اسمى منك واعظم منك. فده شيء من سمة من سمات النضوج عند مصلو. فانا بقول انه يبدو انه علشان في رأيي علشان اني اتحول الى هدف غير اناني ومعنى غير ذاتي لحياتي، لابد ان المقابلات دي تبقى مستمرة ودايمة في حياتي، لابد ان المقابلات دي تبقى دايمة، اني بدخل في علاقة في انكاونتر، في التقاء يخليني اشعر باني عايز اخلع عن عليا، بشوف انا فين وانا مين في الحياة دي وفي العالم دي وفي العالم ده، بشوفهم ازاي من خلال اللقاء بصاحب هذا العالم وصاحب هذا الوجود اللي خلق. علم النفس والفلسفة بيقدموا لنا حلول جزئية، ما اقدرش انكرها، بيقدموا لنا حلول جزئية، لكن انا طبعا مش بسعى للحلول الجزئية دي، لا تعنيني كثيرا، يعني تهمني شوية بس مش كتير. اقدر اقول كده زي اغسطينوس ما قال، اني اعرف الله واعرف نفسي، لاني وانا بعرف نفسي انا جزء من صنيعة الله. طبعا في فرق بين اعرف نفسي وبين اني اخدم نفسي واطلب مصلحة نفسي، طبعا دي غير دي. اوكي، اشكركم ونتقابل المرة الجايه.